أيها الأخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
النكاح مثلا أتينا إلى محفل، ما هذا؟ قال فلان تزوج من فلان، هل نحن عند العقد؟ الجواب لا، لكن نشهد بالاستفاضة. وهل أمتنا إذا لا يجوز أن يشهد بالظن ولو كان عنده قرائن قوية؟ فإنه لا يشهد. ولكن هل يشهد بالقرائن؟ نعم يشهد بالقرائن، لأن يعني القرائن مدركة لواحد من هذه الأمور الستة. فمتى أدرك الإنسان الشيء شهد به. وليعلم أن الشهادة تنقسم، تطلق على شيئين: تحمل وأداء. أما التحمل فإنه فرض كفاية، قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا. وأما الأداء ففرض عين، لقوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب إذا كان حضر القضية من حضر، لكن هؤلاء الذين حضروا قد لا تقبل شهادتهم لفسقهم أو قرابتهم من المشهود عليه المشهود له أو عداوتهم من المشهود عليه أو ما أشبه ذلك، فهل تكون الشهادة الآن فرض عين على الحاضر؟ الجواب نعم، فإذا حضر من لا تقبل شهادته أو من يحتمل أن ترد شهادته صار فرض عين على الآخرين. والخلاصة تحمل الشهادة إيش؟ وأداؤها فرض عين. ثم هل الأولى أن يبادر الإنسان بالشهادة قبل أن يستشهد، أو الأولى أن لا يشهد حتى يستشهد؟ يؤخذ هذا الحكم من الحديثين الآتيين. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. ألا أخبركم، ألا هذه أداة عرض، أداة العرض، وهلا أداة تحضير، والتحضير عرض بحسب، والعرض عرض بلا حسب. والفائدة من قولي ألا أخبركم، يعني من هذا العرض، الفائدة التنبيه السامع من أجل أن يحضر ذهنه ليسمع ما يقال. والخطاب في قولي ألا أخبركم للحاضرين عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول بخير الشهداء أي أفضلهم، وخير أصلها أخير لأنها اسم تفضيل، واسم التفضيل على وزن أفعل، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة استعماله فصار خير. ومثله شر، شر الناس منزلة كذا وكذا، أي أشر، لكن يقال فيها أحد الهمزة منها كما يقال أحد الهمزة من خير. ومن ذلك أيضا الناس قالوا أصلها الأناس، لكن حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستماع. والشهداء جمع شهيد، وهو الذي يشهد بأحد الطرق الستة التي ذكرناها. ثم قال الذي يأتي بالشهادة، الذي خبر مبتدا محذوف التقدير، هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ولم يعين السائل، لأن السائل قد يكون الحاكم وقد يكون مشهود له. فلذلك أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قبل أن يسأله صاحب الحق، ولم يقل قبل أن يسأله الحاكم، من أجل ناس أن يشمل هذا وهذا. أما لو سأله من لا علاقة له بالقضية فلا عبرة بالسؤال. في هذا الحديث دليل على تفاضل الشهداء وأن منهم الخير ومنهم من دون ذلك. وفي أيضا ومن فوائده أن الذي يسأل يشهد قبل أن يسأل هو خير الشهداء، قبل أن يسأل هو خير الشهداء. وصورة ذلك أن يسمع الإنسان بخصومة بين زيد وعمر وهو وعنده شهادة لزيد على عمر، فلما سمع بالخصومة ذهب إلى مكان القضاء وقال عندي شهادة لزيد على عمر. هذا سأل قبل أن يستشهد، نعم هذا شهد قبل أن يستشهد وقبل أن يسأل، فهو خير الشهداء. ولكن في الحديث ظاهره خلاف ذلك، وهو قوله في الحديث الآتي حديث عمران بن حصين يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. وفي رواية يشهدون قبل أن يستشهدوا، وسيأتي الكلام عليه. فنقول بعد أن نتكلم عن حديث عمران نذكر الأوجه إن شاء الله في الجمع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن خيركم الخطاب للأمة عموما، وإن كان الذي أمامه هم الصحابة الموجودين هم الصحابة الموجودون في عهده. وقول قرني ما المراد بالقرن؟ ذكروا فيه أقوال. الأول أن القرن معتبر بالزمن، واختلفوا فيه من 10 سنوات إلى 120 سنة، يعني بعضهم يقول القرن 10 سنوات، بعضهم يقول القرن 120 سنة، ثم ما بينه من العقود العشرات محل خلاف. وهذا خلاف الناس عجيب. وأصح الأقوال أننا إذا اعتبرناه بالمدة والزمن أن القرن 100 سنة، هذا أصح الأقوال. ومنهم من اعتبر القرن بأهل القرن لا بمدته، وهذا هو الأصح في هذا الحديث أن المراد به أهل القرن. فمتى يكون قرن الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم؟ يقول شيخ الإسلام المعتبر القرن معتبر بأكثر أهله، فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة فهم قرن الرسول، فهذا قرن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا أقل وأكثر التابعين فهذا قرن التابعين. وإذا كان انقرض أكثرهم وبقي قلة مع تابع التابعين فهذا قرن تابع التابعين. وعلى هذا فالقرن والعصر على حد سواء. وهذا أخر. إذن خيرنا القرن قرن الرسول أي الصحابة، وينقرض القرن بموت أكثر. ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. إذن ذكر 3 قرون. ثم يكون قوم، يكون هنا تام، وعلى هذا فنعرف قوم على أنها فاعل، أي يوجد قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون يؤدون شهادة من غير أن يستشهدوا. وفي رواية أصح من هذا يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني قبل أن تطلب منهم الشهادة، على خلاف في هذا المعنى. ويقولون ولا يؤمنون، أي تظهر فيهم الخيانة والغدر والخديعة، ولا يؤمنون لظهور خيانتهم لا يأمنهم الناس. وينذرون ولا يخون، ينذرون يعاهدون، وهو شامل للمعاهدة بينهم وبين الله والمعاهدة بينهم وبين الخلق. ولا يخون، لأنهم لا يهتمون بالعهود، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، وذلك لانفتاح الدنيا عليهم وكثرة أكلهم وترفيه أبدانهم، ولا يهتمون بحياة القلوب وسمن القلوب، وإنما يهتمون بالأجسام. فتجد واحد منهم ليس له هم إلا كم وزنه، يمكن يزن نفسه باليوم والليلة نعم مرتين إذا أراد أن ينام وإذا أصبح. هكذا سمعنا عن بعضهم، سمعنا أيضا عن بعضهم من يزن نفسه كل أسبوع كأنه قطعة لحم يجلب نفسه على الناس، وهذا لا داعي له. أنت ما دام الله قد عافاك فأنت صحيح، اعمل استطاعة الله، وإذا صحيح فمن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. في هذا الحديث دليل على فضل القرن الأول وهم الصحابة، والفضل هنا باعتبار الجنس والقرن لا باعتبار كل واحد، إذ أنه قد يوجد في التابعين من هو خير من الصحابة للأمة في علمه وتعليمه وجهاده وغير ذلك، لكن في الصحابة فضل لا يمكن أن يدركه أحد وهو الصحبة. هذه الفضل المطلق في الصحبة هذا لا ينالوا أحد، لكن الفضل باعتبار أنواع العبادات وأفعال العباد لا شك أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة. وأضرب لكم مثلا، رجل جاء وافدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي معه يوما أو يومين وأخذ منه ما شاء الله من الأجسام، ثم خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ولم يشفع الناس منه. وآخر من التابعين نفع الله به الأمة في علمه ونقله للحديث ودعوته للحق وجهاده في سبيل الله، أيهم أفضل من حيث أنواع الأفعال؟ الثاني أفضل، لكن الأول يعتاد عليه بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن التابعين أفضل من تابع التابعين، والمراد أيضا الجنس، يعني جنس التابعين أفضل من جنس تابع التابعين، وليس المراد كل فرد من هؤلاء أفضل من كل فرد من هؤلاء، لأن في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، والتابعون لا يتميزون بصحبة حتى نقول إنه لا يمكن أن يفضل من بعدهم عليهم مطلقا، بل هم مثل تابع التابعين من حيث فقد الصحبة في كل منهم، لكن في الجملة وباعتبار الجنس التابعون أفضل من تابع التابعين، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال، تتغير الأحوال، تحدث إشهاد الزوء والخيانات والغدر، ولهذا قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. فيه أيضا من فوائده دم من يشهد ولا يستشهد، دم من يشهد ولا يستشهد، ولكن ما محط الدم هنا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في اجتهاد، فقيل المعنى أنهم يشهدون شهادة الزور، وأن معنى ولا يستشهدون أو قبل أن يستشهدوا أي أنهم يشهدون بدون أن يحملوا الشهادة، وهذا أقرب ما قيل في الحديث، أقرب ما قيل في الحديث أن المراد بهم شهداء الزور، لأن هذا هو الناس لأحوال من وصفوا من بعد. وبناء على ذلك نقول لا معارضة بينه وبين الحديث الأول، لأن الحديث الأول في من عنده شهادة، شهادة حق، ولكن أداها قبل أن يسأله، وسيأتي التفصيل في هذا أيضا إن شاء الله. وقيل المراد بقول يشهدون ولا تشهدون أي أنهم يشهدون متتبعين للشهادة، لا لغرض صحيح ولكن للتسرع وهذا لا شك أنه ذنب كما هو واضح. إنسان لم يدع للشهادة يذهب ويشهد هذا لا شك أنه تسرع يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التأني والتثبت. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من شهادة الزور، وإن كان رسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سياق. ومن فوائده أن الإخبار بالشيء لا يعني جوازه، الإخبار بالشيء لا يعني جوازه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قوما يأتون يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعادن، فهل إخباره بذلك إقرار أو تحذير؟ تحذير. وأخبر أن من هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارى، وهذا إخبار وليس بإقرار بل هو تحذير. وأخبر أن الضعينة تمشي من كذا إلى كذا، أظنها من صنعاء إلى عدن، لا تخشى أحدا، وهذا أيضا إخبار لا إقرار، فلا يكون فيه دليل على جواز سفر المرأة إلى محرم. المهم أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مما يخالف الحكم الشرعي فإنه لا يدل على أن الرسول أقره أو أباحه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يفسد الزمان أيضا بكون الناس تظهر فيهم الخيانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنها تنزع الأمانة حتى يقال فلان فيهم أمين، يعني حتى يقال القبيلة فيهم أمين، يعني لا تجد الأمين في القبيلة كاملة. ومن فوائد أيضا أنه يتغير الزمان بنقض العهد، ينظرون ولا يقوف، وكل هذه الأوصاف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مقام ذم وتحذير. الحديث الأول حديث زيد، إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ نقول هذا فيه تفصيل. أما والتفصيل أنه إذا كان المشهود له لا يعلم وجب عليه أن يشهد ويخبر بشهادته وإن لم يفعل. فإذا قال قائل كيف يتصور أن المشهود له لا يعلم؟ قلنا يتصور، سمع شخص رجلا يقول لصاحبه إن القرض الذي أخلصنيه وهو 1000 درهم سوف أحضره إن شاء الله تعالى بعد يوم أو يومين، ثم إن الذي أقر أنكر، وذاك الذي له الحق لم يعلم بسماع هذا إياه، فهذا نقول إنه عنده شهادة لم يعلم بها صاحب الحق. ويذكر في ترجمة المعرفي أنه كان رجلا قوي الحاذرة، وأنه تخاصم رجلان فارسيان في المسجد يرتنى رقم تعاشر، وأنه مع النزاع أقر أحدهما للآخر بحق ثم أنكر، فارتفع إلى الحاكم فقال الحاكم هل عندك شهود؟ أقول لصاحب الحق. قال ما هي؟ قال أين أقر لك؟ قال في المسجد. قال ما في المسجد أحد؟ قال ما فيه إلا رجل أعمى ولا أدوش ما عنده. قال هاتوا، فأتوا به فقال أنا لا أدري ما يقول لكن أنا أحكي لك كلامه، هو عربي وهؤلاء عجب. قال يلا، بدأ يرطل عليه نعم وتبين الحق. فهذه صحت تدل على قوة الحاجة، يعني هو ليس كلام عربي يعني يفهم الإنسان، لأن الكلام العربي تفهم المعنى ويمكن تعبر عنه بلفظ مقارن أو باللفظ نفسه، لكن كلام غير عربي، وهذا رجل غير عربي هذا من العجائب. إن صحت القصة لكني قرأتها في الترجمة قديم. على كل حال نقول يمكن أن يشهد الإنسان بشهادة بحق وهو لا يرجع عن شهادته، أليس كذلك؟ طيب إذا نحمل على أن نقول الأفضل لمن شهد شهادة لا أعلم بها صاحب الحق أن يؤديها قبل أن يخرج، بل نقول يجب في هذه الحالة أن يؤديها أو على الأقل يعلم صاحب الحق. وأما القسم الثاني فإنه إذا كان عنده شهادة لشخص يعلمها فالأفضل أن لا يتفرغ حتى يسأل، إما من قبل الخصم وإما من قبل الحاكم. وأما أن يتفرع فهذا يدل على أنه رجل خفيف وأنه لا يتأنى في الأمور، فالأفضل أن يتأنى. وحمله بعض العلماء في الأول على أن المراد بذلك الشهادة في حق الله، يعني بذلك أهل الحسبة فإنهم يشهدون على المنكر وإن لم يستشهد، ولكن الصحيح أنه عام وأن المراد بذلك من كان عنده شهادة وليس يعلمها صاحب الحق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ولا تجوز شهادة خائن لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. أولا لابد أن نشرح الحديث. لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. خائن في حق من؟ في حق العباد أو في حق الله؟ الحديث عام. أما الخائن في حق العباد فهو الذي يكون أماناته من ودائع وعوان وأعيان مضمونة وغير ذلك. وأما في حق الله فهو الذي لا يقيم دينه، لأن دين الله عز وجل مؤتمن عليه الإنسان، كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقوله ولا ذي غمر، وضبطه بعضهم غمر، لكن الأصوات غمر، والغمر هو الحق، الحق الحق والشحناء. وقوله على أخيه يعني أن شهادة من في قلبه حق وشحناء لا تقبل على أخيه، وأما على غيره فتقبل. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع يعني التابع لأهل البيت، كما قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، والمراد بهم القدم. وقول لأهل البيت يحتمل أن تكون متعلقة بشهادة أو بالقانع. إن قلنا متعلقة بشهادة المعنى أنها لا تجوز شهادة كافر لأهل البيت وتجوز عليه، وإن قلنا القانع متعلقة إن قلنا متعلقة بالقانع صار معنى التابع لأهل البيت، وكلاهما صحيح، يعني أن التابع لأهل البيت لا تجوز شهادته لهم. ففي هذا الحديث دليل على أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم، وذلك أنه ينبغي أن نقول الشهادة لا بد فيها من شروط، ولا بد فيها من الخلو من المواهب كغيرها من الأمور، لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء المواهب. فنبدأ بالشروط. الشرط الأول أن يكون مسلم، فالكافر لا تقبل له الشهادة. كلا عبد العوض الكافر لا تقبل له شهادة، أما على المسلم فضافر، وأما على كافر مثله فالصحيح أنها تقبل، لا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد من المسلمين. وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن كانوا كفار، لكن هل تجوز شهادة الكافر على المسلم للضرورة؟ يرى بعض العلماء أنها تجوز للضرورة، ويرى بعض العلماء أنها لا تجوز إلا في شيء معين، وهو الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم، يعني لو كان رجل مسافر وليس معه إلا كفار وأوصى بوصية في السفر، ثم عند المخاصمة من الورثة الذين أنكروا الوصية يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير المسلمين. فالإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه يقول لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال، ولا بد أن يكون من أهل الشرع أيضا. والصحيح أن الشهادة شهادة الكافر عند الضرورة تجوز سواء في السفر أو غير السفر، وسواء كان الكافر من أهل الشرع أو من غير أهل الشرع. فمثلا لو فرضنا أن رجلا مريضا في المستشفى ويمرضه رجل طبيبان كفار من الطبيبان من الكفار، وأوصى عند موته بوصية ولم يحضره في المستشفى قبل موته إلا هذان الكافران وشهد، فإننا نقبل شهادته. لماذا؟ للضرورة، للضرورة. ولكن إذا ارتبنا فهناك عمل آخر. الشرط الثاني البلوغ، ولكن البلوغ شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. وعلى هذا فلو تحمل وهو صغير وأدى الشهادة بعد بلوغ فإنها تقبل. وهذا يقع كثيرا، تكون القضية مثل لها سنة أو سنتان ويشهد بها بالغ كان حين وقوع القضية ليس ببالغ. فالعبرة بالأداء. ولكن هل تقبل شهادة الصبي للضرورة؟ بمعنى أن تكون القضية لم يشهدها إلا صبيان، وهذا يقع. صبيان يأتون السوق فأخذ أحدهم حجرا وقذف فيه الآخر حتى شد، فجاء أولياءه يطالبون هذا الذي أخذ الحجر فشج صاحبه، فقال أولياءه الجانب عندكم من شهود؟ قال كل الصبيان يشهدون. هل تقبل شهادتهم؟ نعم لا تقبل لأنهم كلهم لم يبلغوا، ولا بد من البلوغ. وهذه المسألة اختلف فيها الفقيه، فبعضهم قال تقبل شهادتهم، وبعضهم قال تقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محل الحادث، لأنهم إذا فارقوا محل الحادث ربما ينسون أو يلقنون، لكن ما داموا في مكان حادث تقبل لعدم السفر. ومنهم من قال العبرة بالضرورة، فمثلا يوجد بالغ اسمه الغالب فإنها تقبل لا سيما مع وجود القرائن. وهذا فيما أرى أنه راجع إلى رأي الحاكم، يعني له أن يختار واحد من هذه الأقوال الثلاثة، لكن إذا أجمع الصبيان على أن الجانب فلان جنى على فلان فينبغي أن لا يكون فيه خلاف في وجوب العمل بهذه الشهادة. الشرط الثالث العقل، الشرط الثالث العقل، فإن كان مجنونا لم تقبل شهادة، فإن تحمل وهو مجنون وأدى وهو عاقل لا يصح. نعم لا، لأن هذا لا يمكن. إذن فالعقل شرط للتحمل والأداء. ومما يلحق بالمجنون المهذبي، والذي أصيب بعقله من جراء حادث أو غيره، هذا أيضا لا يقبل شهادته لأنه لن يضبط. ثلاثة هذه. الرابع العدالة، الرابع العدالة، بمعنى أن يكون الشاهد عدلا، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى أن يشهد ذوي عدل أي صاحبي عدل. فمن ذوي العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أو من استقام في دينه ومروءته، هذا العدل. في الدين قالوا بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصرف على صغيرة، فإن فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لأنه ليس بعدل. انتبه. وبناء على ذلك لا نقبل تحملا ولا أداء شهادة كل من يحلف لها. ليش؟ مصر على صغيرة. ولا نقبل شهادة كل من يدخن لأنه مصر على صغيرة. ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن لا يحل اغتيابه ولو مرة واحدة إذا لم يكن، لا نقبل شهادة. ولو طبقنا هذا الشر على عالمنا اليوم، نعم، ما وجدنا أحد، ما وجدنا حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا يخلون من غيبة الناس. فلو طبقنا هذا الشر ما وجدنا شاهد. لكن القول الصحيح في هذا الشر، نعم. كذلك أيضا المروءة لا بد أن يكون مستقيما في المروءة. فلو فعل فعلا يخرجه عن المروءة ويشار إليه به ويستنكره الناس منه وإن كان حلالا فإنه ليس بعدل، وهذا مشكل أيضا. يعني لو خرج واحد منكم ممن لم تجد العادة بأنه يخلع غترة صديق وخرج خالع غترته صديق، ماذا يكون؟ مخالف المروءة ولا موافق؟ مخالف للمروءة. وهذا في قوم يعتادون شفع الرؤوس بالغترة والضفية، أما من اعتاد كشف الرأس هذا شيء آخر. كذلك لو خرج الإنسان في السوق يمشي والناس ماشي ومعه تفاح بيمينه وبرتقالة بيساره، يأكل باليمين مرة وباليسار مرة، هذا نقول خارج من المروءة من وجه وفائد محرما بإيش؟ بالأكل الشمال فينا. كيف؟
لكن
ما عندك حاجة. طيب
فكر
بها الآن. نعم لا لا ليس لك ذلك.
أنتم كنتم قد ذلك أخبرتكم أن شيء قريب من هذا، أني لو ضاع لي حاجة وذكرت أنها بالداخل أدخل فأخذ.
لا، هذا التأكد غير مسألة الظن. التأكد تريد أن تنقذ مال، لكن أنت لا يقنع أن اللي في البيت هذه هي ماله. طيب إذا لا يمكن أن تنتهك حرمة البيت بمجرد الظن.
وإن كنت قاطع فأتاني رب قال الحاجة في عند فلان،
نعم
رأيتها بعينك، أقول له خذها بالتأكد.
حاجة ما يسمع، كل يدعي هذا. نقول أول حاجة هذا الدليل على أنها عنده، ثم إذا كانت عندها دليل ما عندك بيّن. نعم
شيخ بارك الله فيك، قلنا أن حافظ على أخيه لا يجب له أن يشهد عليه.
ما وصلنا ما وصلنا ما وصلنا ما شرط.
بالنسبة للخوارج المرؤية في بعض الأحيان ورد فيها أحاديث استحبابها مثل اكتحال الرجل وأن يمشي خاسيا في بعض الأحيان.
نعم
مثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناس كلهم إليه بالمنام وصار مسارا لحديث الناس. فهل يفعل ذلك بغض النظر عن كلام الناس ما دام مستحبًا أم يراعي عادات الناس ولا يفعل ما يشاء؟
أما بالنسبة للاتحاد أنه ضرب الجري على أنه كله ونهلك ثلاث أشياء. وأما مسألة الاحتفاء نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شرط الاحتفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا، لكن أحيانا وهذا ليس بلازم أن تكون في الأسواق التي فيها الناس، ممكن تخرج تتمشى في البر وتكون حافية تخرج يكون إذا خفت أنه يشاور إليكم للبنات أو قال هذا رجل عنده خادم يروع ولا تبقى شاهد. نعم.
بالنسبة لشهادة المولى سيدي يعني كما فعل مولى علي بن أبي طالب أمضت مع الحسن عليه وشهد عند شرح القاضي لقاء
عليه رضي الله عنه. نعم. هذه من الموانع، احنا الآن بدأنا في الشروط.
هل هذا خاص
في هؤلاء
القوم
أم أنهم
يزداد
سوءا
من القوم؟ يعني
أن
نقول أنه كلما
تباعد العهد عن الهوى ولكن كلما بعد الناس عن عهد النبوة ساءت أمور، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك حين دخلوا عليه وشكوا إليه ما يجدون من الحجاج فقال فأمرهم بالصبر وقال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تضرب. لا لا يستفاد، لأنه لا يمكن أن نقول إنه بالترتيب. ولهذا كان آدم طوله في السماء 60 ذراعا ثم ما زال الخلق ينقص يعني إلى هذه الأمة. هل نقول إن هذه الأمة أيضا تناقص؟ نعم لا، فلازم من الحد أن يكون ما بعد المحدود ينقص كما كان قبله. نعم. إيش؟ 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 نعم. لا هذا قلنا هذا هو الصحيح. إن شهادة الزور. هذه لا يطلب منهم الشهادة بالتحمل. وهذه هي شهادة الزور. نعم. هو على كل حال ما دام حريق فالقاضي ينظر إليه، عرفت؟ والقاضي لو زكيته وهو يرى أن حلق اللحية موجب للطعن سيقول لا لا أقصد، ولا يحتاج أن يقول زكوه إذا كان القاضي ممن يرى هذا ضعيف فإنه لم يقل زكوه، يعرف أنه ليس بصالح. ونحن الآن لم نكمل الكلام على العدالة. إن القول الراجح أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فإنها تقبل، لقوله ممن ترضون من الشهداء. وكثير من الناس يحلق لحيته ويشرب الدخان ويسخر عن جماعة، لكن لو تريد أن يشهد على فلس واحد بزور ما شهد. ولكن قوله أشهد وذوي عدل منكم هذا شرط التحمل، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا، لكن عند الأداء يختلف الحكم. أي نعم. ترى المنجي يا خالد
منجي
الإحسان إلى يوم الدين. ما هو القضاء لغة وشرع؟ القضاء ايش لغة؟ الحكم. طيب وشرعا ايش؟ قبل اعد من الاول. شرعا تبيه مع الزمن. طيب ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ المفتي يفتي بدون إذن والقاضي نعم. إذن الفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. طيب في فرق آخر ما ذكرته لكم لكن نقول الآن، حكم الحاكم يرفع السلاح وفتوى المفتي لا ترفع السلاح. عرفتم؟ حكم الحاكم يرفع السلاح، بمعنى لو حكم الإنسان أو حكم القاضي بمسألة فيها خلاف ارتفع السلاح ولزم الحكم ولا يمكن ينقض. وأما المفتي فلا يرفع السلاح ويمكن نقض. نعم. حكم تولي القضاء عبد الله من عوض. حكم تولي القضاء فرض كفاية. الدليل
الدليل
يعني انه لا بد
يعني تعليل انه لا
بد
يعني ان
يقوم بهذا الشان
ما
في دليل. ها هذا واحد
من الأدلة يعني من الأدلة العامة من الكتاب والسنة.
ها
من قول تعالى فلولا نفر من كل فرقة
كم الله ليتفقوا في الدين
وليهم
إلى أو ليحكموا بين قوم
الأنذار
وعظم وتذكير. حقيقة أن الإنسان يتصور أن فيها أدلة كثيرة لكنها تعوز الإنسان وإذا حكمت لكن هل هذا يدل على فرق كفاية؟ هل يدل على أنه فرق كفاية؟
هذا يدل على تحقيق
التحكيم. على إيش؟
على تحقيق
أن يكون التحاكم لله ورسوله.
نعم.
طيب.
التحاكم بين الله لا يتم إلا بوجود من يتحاكمون إليه.
طيب. ما هو؟ أي صحيح. هذا لا بد من الحكم بين الناس. نعم. والله ربما لكن الآية ذكر سامعة الآية قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق والعدل. ثم إذا أردنا نفسه على الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش أن يؤمر أحدهم. نعم. طيب لماذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث إنكم ستحرصون على الإمارة في باب القضاء يحيى؟ لماذا؟
هل يبين أن الأمة قبل القضاء؟
لكن لماذا أدخلوا في باب القضاء؟ والآن أتكلم عن الحديث في الإمارة. والله المستعان والله من قلب فيها أمير ولا فيها قاضي من باب بعيد هنا بعيد ومبعد. نعم. يعني يقاس على هذا الحرص على القضاء يعني أن التحذير من الحرص على القضاء التحذير من الحرص على القضاء لأنه إذا كانت الإمارة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقاس عليها القضاء بجانب أن كل منهما من القاضي والأمير له سلطة له سلطة. وهل هذا الحديث على عموم في كراهة سؤال الإمارة؟ نعم.
هو الحديث في
سؤال
الإمارة
ليس على عموم. بماذا يخصص؟
في
إذا كان يعني خلط الذي يقع عليه المرأة يعني خلط ولي قبل الناس أو مثلا كان هي مثلا لا يقيم شرع الله وهو أراد أن يقيم شرع الله فله الحق أن يقع في المرأة.
يعني إذا كان غرضه الإصلاح وإزالة الفساد فلا حرج، أما إذا كان قصده فرض السلطة على عباد الله فلا يجوز. توافقون على هذا؟ طيب، في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد يا إبراهيم، إذا حكم فاجتهد إبراهيم، والاجتهاد سابق على الحكم، كيف نوجه الحديث؟ توجيها نعم ترتيب الذكر خبر يعني بس الأخبار بغير قصد ترتيب الواقع نعم.
الأمر الثاني يقام إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا
فيها يعني هو بمعنى قول بالصالحين إذا حكم أي أراد الحكم إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد. طيب لماذا كان المخطئ أجر وهو أخطأ حق؟ يكون له أجر اجتهاد ثم الإصابة. ولماذا كان المسلم أجران مع أن الإصابة ليست من فعله؟
لأنه بالإصابة
يظهر حق الناس فيكون نفعه متعديا. أحسنت، لأنه بالإصابة يظهر حق الناس فيكون نفعه متعديا فصار له أجران. طيب هل يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا؟ لا يفهم
من هذا الحديث
أنه
لا بد أن يكون الحاكم
مجتهدا. طيب على هذا الكلام سوية المقلد لا تصح مثلا ما عنده إلا ما في الكتاب. إذا قلنا لماذا الحكم قال لأن هذا في الرد المرجع هذا في المنفع هذا في الإقناع ما تصح التولية ما تصح. توافقون على هذا؟ اختلف العلماء على قولك. طيب الواقع أننا نوافق على رأي لا بد أن يكون مجاهدا إلا للضرورة، الضرورة تضيق المحظورات. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التقليد قال كلاما جيدا، قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة يجوز متى؟ للضرورة. فإذا لم يجد قاضي إلا هذا القاضي الذي لا أعرف إلا مذهبه فقط بدون الأدلة نقول لناس ما في قاضي؟ لا شك أن نوليه. فالصواب أنه لا بد أن يكون مجتهدا إلا إذا دعته الضرورة حيث لا نجد المجتهد، وأظن ذكرنا ذلك. نعم طيب هل هذا الحديث إذا حكم فاجتهد هل يعارض حديث عائشة في أن القاضي العادل يلقى من شدة الأحساء ما يتمنى أنه لم يقبل به الكاميرا؟
نعم
كيف لا؟
ذلك أن الله عز وجل شرع الحكيم جعل له أجر إذا اجتهد فأخطأ.
نعم
هذا هو مخطئ، فكيف بالقاضي الذي ثبت بالنطق أنه عادل؟ نعم هذا من باب أولى أنه
من باب أولى. طيب إذا أخذ ناخذ من هذا فائدة عظيمة في الحديث تتعلق بالنصف، وهي أن الحديث إذا كان معارضا للقواعد العامة في الشريعة فإنه كلمة على رأسه دين على رأسه حتى وإن لم ننظر إلى سنده. وهذه المسألة يقول عنها كثير من الناس، كثير من الناس ينظر إلى ظاهر السنة ويحكم به وإن كان مخالف للقواعد العامة من الشريعة، وهذا غلط. وأقول لكم إن الإمام أحمد رحمه الله في حديث إذا انتصف رمضان فلا تقوموا، إذا انتصف شعبان فلا تقوموا، قال إن هذا حديث شاذ لمخالفة ما في الصحيحين لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يوم، فجعله شاذا مع أن مخالفة سهلة هذه ويمكن الجمع بينهم. فهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة شذوذ المتن. الشذوذ يكون في المتن والإسناد، قد يجد بعض الرواة فيسنده إلى شخص وغيره أسنده إلى آخر، لكن حتى أيضا في المعنى هو أهم. الشذوذ المعنى هذا أمر لا يدركه إلا من وفقه الله. نعم.
في البيت
نعم. ليش؟
لماذا
رفض؟ يحاول الجمع
أو يجمع؟
لا يمكن الجمع. لماذا رفض؟
الحديث هذا
الحديث ينقم بشدة الإسلام. طيب. ولكن ما يخالف اللي يشد، هل يشد عليه الحساب؟ الرسول قال من نوقش الحساب عجز. هل يمكن هذا؟ نعم.
بارك الله فيكم
القاعده هذه ذكروها
في
النقطه. لازم الشيخ لو تقيد بما اذا كان من يتكلم بهذا من علماء يعني ائمه اهل السنه، اما ياتي
المبتدع وهذا حاصل في العصر في هذا العصر الان، فيجعل
القواعد ويكون هذا الحديث لا يثبت مع القواعد. احسنت. بقي القواعد الشرعيه، ما الذي يقاعدها؟ ائمه
السنه.
هل مجرد العقل يقول كما انا عقلي لا يقبل هذا الشيء؟ لا، القواعد العامة التي يدل على كتاب السنة. وإلا كان يقول كما تفضلت أن المعتزلة والمرجئة والوعيدية كل هؤلاء سندوا على رأيهم الذي يدعون أنه عقل. نعم، نأخذ إنسان من المناقشة أو نفي طيب. رجل جاء إليه عثمان، جاء إليه عثمان وكان يعرف أحدهما معرفة جيدة وربما يكون صديقا له، فدخل عليه فقد تفضل وأجلسه إلى جنبه، والثاني سلم مثل الناس وقال عليه السلام وجلس في طرف المسجد، ثم أدلى الذي إلى جنبه بالحجة دعوة يدل على الآخر، فما الواجب على القاضي في هذه الحالة؟ يعني يجب أن يقيم صاحبه،
إما أن يقيم صاحبه أو
وشارك على يمينه وهلابه ورحب كيف حالك كيف الأولاد شلونكم. نعم، وإذا تكلمت عليه السلام أن تفضل أو جلس في آخر المكان.
إذا كان ذلك لا لازم فلا شيء، أما إذا كان لازم فيقع
بينه. لو كنت أنت، هل ترى أولا كنت أنت الذي سلمت جلست في فرصة المكان هذا ولا أجب بصراحة؟ طيب إذا كنت لا ترى فغير كلام، لا سيما أن المقام مقام خصومة، لا يمكن حتى لو كان عند الإنسان هذا الذي ظلم لو كان عنده حجة ربما تضيء شوشك. ولهذا يجب على القاضي في هذا الحال أن يقول للشخص قم مع خصمك، ويجعلهما بين يديه. وهذا قد وقع في قضاة هذا العقد. دخل رجل محترم عند القاضي مهلاته بش به وجلس جنبه على الآن، فلما جاء دخل خصمه سلام عليكم السلام مع المقاضي من خصم أدلى من جنبه حجة، قال أنا أدلى على فلان هذا بكذا وقت، قال قل تعال، يقول لجد بعيدا وأجسم بين يديه. وهذا غاية الأدب، هذه هي ليست صاحب الحق، أليس كذلك؟ طيب، ممكن يؤخذ من أي الأحاديث في هذا الباب؟ نعم فؤاد، ما بين يدي الحال. طيب اين حديث عبد الله بن جبير؟ هل القاضي يجوز ان يقضي بعلمه لا لوقت أنت لا يجوز. الدليل ما نقبل منك أن تقول لا يجوز أو يجوز إلا الدليل. يلا أحمد المهم كان الدليل. أنا ما أسأل عن حكم حتى تفصل الدليل. أصبر يا جماعة إيش فجر
إن كان عنه مجلس المحكمة فيأخذ في هذا. هذه
حاجة. كان الأمر مفرد ومعروف بين الناس لا يجوز الدليل. فإن الناس كذلك فقيل يعني يأخذ وقيل الدليل.
أن
هو يعرف. طيب هذا يقتضي إنه لا يكون بعلمه. خالد الشاهد الشاهد الآن هنا أسمع واضح. طيب استبنى العلماء من ذلك لا نعم ايه او كان مشروع زدنا ثالثا في الدم. نعم لا 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 نعم
علم القاضي بعدالة الشهود.
نعم علم القاضي بعدالة الشهود لان هذا ما له علاقة بالدعوة هذا الاسباب. طيب اذا ثلاثة الاول ما علمه في مجلس الحكم والثاني ما كان مشهورا والثالث علمه بعدالة الشهود لا يحتاج ان يقول انا هذا من الذكيه ما دام علم. فهمت الدليل فما هي الحكمه من انه لا يقضي الا بنحو ما علم. ها؟
أن القاضي لأن لا يتهم القاضي بأنه يعني حكم بين الخصمين بدون بينة. والثاني لأن لا يفتح لقضاة السوق لأن لا يفتح الباب لقضاة السوق.
يأخون بالباطل ويقول هذا ما نعلم. طيب بارك الله فيك. إذا كان القاضي الذي حصل الخاصم عنده يعلم أن الأمر على خلاف ما ادعاه المدعي وقلنا لا يحكم بعلمه فماذا يصنع؟ على ذو الحق؟ نعم أين؟ صحيح يحيلهما إلى قاضي آخر ويكون شاهدا. استخدام التولي على هذه عام حتى وإن لا وإن كان لا يعلم يعني يكون الثاني يشك في الأمر يستعمل التولية هذا جاء وهو من انفراط القضاء الدليل على جواز التولية. زين جواز التولية للقاضي ليستبين له الأمر. نعم قصة المرأتان لأنك ممن يلزم المثنى ألف مطلقة. نعم
ماشي. طيب حكم الكبير على الصغيرة
والقصة وش يعني هو ضربتها
لا حيث أن كان لكل واحدة منهم مسلمون كانت سالمة.
نعم ابن من؟ يا شيخ ها؟ ابن إحداهما ما في؟
ابن إحداهما
عين
ابن الصغير
ابن الصغير.
كبير.
ابن كبير. طيب. ما تحاكم إلى غيره أولا؟ لا، إلى داود فقضاه إلى الكبيرة، ثم تحاكم إلى سليمان فطلب السكين ليشقه المسكين، فقال الصغيرة هو لها، فعرف أنه الصغير. تمام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم
على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشهادات من حيث اللغة جمع شهادة، وهي عن ايش؟ اخبار يعني معناها يخبر لحق لغيره على غيره، يخبر حق لغيره على غيره كذا. طيب، يعني مراد يخبر السلاح هي ان يخبر الانسان بحق لغيره على غيره. طيب، هذا في الاصطلاح. أما الشهادة في اللغة فيها أعم يقابل، وعلى الإقرار
هو أن يتكلم الإنسان بما يعلمه،
يخبر
الإنسان بما يعلمه من نفسه
بحق لغيره على أنا. طيب، فيه هل يسمي الإقرار شهادة؟
نعم،
حيث
اللغة يسمى شهادة،
من ناحية
القرآن شهادة.
طيب، الدليل؟
الدليل أن الشهادة في اللغة هي إقرار النطق بما يعلم.
طيب، ومن القرآن؟
ومن القرآن؟
نعم.
ولا تكون الشهادة؟
لا. يحيى؟
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم.
أحسنت. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب، إخبار الإنسان عن نفسه بما يدعيه على غيره. نعم، قال يسمى ادعاء. طيب، وهل مقبول أو غير مقبول؟ إن هذا بينة قبل وإلا بينة. طيب، أما إذا شهد على نفسه بغيره هذا يقبل، ما دام شروط الإقرار صحيح تامة يقبل على كل حال، وإقراره بحق لنفسه على غيره لا يقبل إلا ببينة، وإقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بشروط المعروفة. هل تقبل شهادة الكافر يحيى؟
لا
لا، إلا علم الدليل من القرآن. نعم،
قوله
تعالى برجل ومرحبان لمن ترضون من الشهداء. طيب، وإذا رضي كافرا؟ إذا رضي كافرا ماشي ماشي لم يمكن لو قرأت الآن من أول يعني يمكن يكون فيها دليل. ها؟
قول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس من ذوي عدل.
نعم، أشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس منكم، وأيضا تشهد شاهدين من رجال فإنما يكون رجعين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني هل يستثنى من اشتراك الإسلام بالشهادة الشيء؟ ما شرحنا هذا؟
شرحنا
هذا. محضر دعوة عين البيت. طيب، ألا هذا ها؟ عبد السلام عند الضرورة مطلقا المذهب تقيد الوصية استغى إذا لم يجد الدليل الدليل استثناء هذه الحال أحمد هذا دليل ثم اختلف العلماء هل يقتصر على ما ورد لأن الاستثناء من العموم يقتصر فيه على الصورة المخصوصة أو يغلب جانب المعنى فتقبل شهادة الكافر في كل ضرورة بحيث لو كان واحد في المستشفى حضره الموت وليس عنده أطباء إلا قطاع وأقر عندهم الشيء أو أوسع عندهم الشيء هل يقبل أو لا ينبني على هذا الخلاف والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في حال الضرورة يقبل لكن بشرط أن يكون عدلا في دينهما ثم إن أثبنا منهما فقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحديثناهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخره. طيب لدينا حديثان ظاهرهما التعارض وهما حديث عمران بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني. فما هو حديث ابن خالد؟ نعم. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل. وحديث عمران يشهدون ولا يستشهدون. ظهر حديثين استعاره فكيف نجمع بينهما؟ ايش يشهدون ولا يستشهدون يعني اي انهم يشهدون بما لم يشهد. طيب يتسرعون الاول ياتي الشهاده قبل ان يسلم. اذا قلنا بهذا حصل تعارض مع الاول الا ان اولت الاول. طيب
أنا يشهدون الحديث الأول هذا إذا كان في ضرورة وأحتيج إلى شهادتنا فإنهما يشهدان
يعني إذا يحمل على ما إذا كان المشهود له إيش
لم يعلم
بالشهادة فهنا يذهب الشاهدان فيشهدان بدون أن يسلم كذا. طيب وجه آخر أبي لا في الأول حديث زيد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. نعم يلا سليم. نعم هذه ذكرها أخوك جميل هو يقول إن يحمل على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فيجب أن يؤديها قبل أن يسألها أو يخبره. فؤاد في وجه آخر ذكرته لكم يا جماعة
في من عنده شهادة حق
إذا بس الأول يسأل المبادر أنه يشهد قبل أن يستشهد والثاني ظاهره أنه يشهد قبل أن يستشهد. نعم يا حياء
الشهادة في حق الله
يعني في حديث زيد يعني أنه في ردها أهل الحسة فيها رأي ثاني يمكن ما يقول في الأقماء أن مراد المبادرة في الشهادة، هذا كناية عن المبادرة في الشهادة بحيث إنه لمبادرتهم يشهدون قبل أن يفعل. على كل حال الحكم في هذا المسألة أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتسرع في أدائه، لأنه قد يتهم بكونه له غرض في مبادرة الشهادة. وأما من كان له ومن كان عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فالواجب المبادرة بها قبل أن يسأل أو أن يخبر صاحب الحق على الأقل يقول عندي لك شهادة. طيب ما معنى قول يظهر فيه السما؟ وهل السنة مذمومة؟ الإعلامية في عبيد ما تعرف؟ طيب اللي خلف أعطونا من علمه فضل أي نعم طيب إذا معناه يقصد السمن أنهم لا يعتنون إلا بتربية الأجساد فقط، وأما القلوب والأعمال الصالحة فلا يهتمون بها. أما هذا السمن مذموم أو محمود فهذا شيء يرجع إلى حال الإنسان. طيب نعم قول يقولون ولا يؤتمن، أنا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم وتأخير.
ايش
أليس الائتمان قبل القيامة؟
وكل حال
كيف
قد لا يقصد أن يؤتمن مع هذا عندهم تكون
نعم
قد يقال لي حديثها تقديم وتأخير ولكن صحيح من حديثها الظاهري
نعم
وأن المعنى أن هؤلاء ذكروا كيانتهم لا يراهم الناس هنا فلا يؤتمنون
فيكون الخيانة وصل ثابت له، يعني يقولون أي أنهم ذو خيانة معلومة بحيث إيش بحيث لا يؤمن. قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ذي غمل على أخيه أو غمل على أخيه، إيش معنى الغمل أو الغمر؟ الحق والشحن في يعني أن إذا كان إذا علم أن هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل شحناء وعداوة وبغضاء فإنها لا تقبل شهادته عنه. هل تقبل شهادته له؟ نعم شهادته له توافقون على هذا؟ طيب إذا يعتبر هذا الحق والشحنة والعداوة يعتبر شرط يعني هو شرط ولو وجد مانع وجد مانع بدليل ان هذا الذي لا يقبل شهاده على اخيه لو شهد على غيره لكان مقبولا. طيب بالعكس لو كان هناك صداقه قويه لادم هل تقبل شهاده الصديق القوي لصديقه؟ كيف ليش ما نقول إذا كانت شهادة العدو لا تقبل فشهادة الصديق له للصديق لا تقبل أيضا؟ والعدو لصداقة قد يجر لصديقه نفعا، يعني بعض الناس اصدقائهم حتى غير مثل ابائهم وابنائهم. وش اللي يظهر في
الشهاده؟ لا يظهر انه يقبل الا اذا
إلا إذا شهد. المشكلة هذا ما ندى فيها. طيب على كل هذا جيد، جواب جيد. الصديق إذا باعت الصداقة إلى حد قوي يتهم بها إنها لا تقبل، لا سيما مع ضعف دين الصديق وعدم أمانة. أما إذا كان مبرزا بعدالة والأمانة فإنها تقبل شهادته على صديقه وتقبل أيضا على عدوه على القول الراجح، لأن المثال كله على التهم وعدم الثقة، والناس يختلفون. ثم قال عن أبي هريرة، هذا آخر فوائده فوائد الحجر فيه. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز الشهادة بدويا على صاحب القرية، رواه أبو داود وابن ماجه.
أول شيء
ما هنا؟ طيب من فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الخيانة مانع من قبول الشهادة لقوله لا تجوز شهادة خائن ولا خائن، ووجه ذلك انتفاء العدالة، لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تستجيب بها العدالة، ومن شروط الشهادة العدالة وأشهد ذوي العدل منكم. ومن فوائد هذه الآية الحديث التحذير من الخيانة، لأن رد قبول لأن رد شهادته من أعظم العقوبات، لأنه صار غير معتبر في المجتمع. ومن فوائد الحديث أيضا مراعاة الأحوال، وأنها مقدمة على مراعاة الأشخاص، لقوله ولا بغمر على أخيه. فإن هذا الرجل في نفسه ثقة، يعني الشاهد على أخيه وبينهما عداوة، هو ثقة في نفسه، لكن حاله تقتضي أن لا تقبل شهادته عليه. ومن فوائد الحديث أن العداوة والبغضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية، لقوله على أخيه. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه، لأن قوله على أخيه فيها نوع استعظام لهذا الذي في قلبه حقد، فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء والحقد عن قلبك بقدر ما تستطيع، وارغب عن نفسك، لأن قد لا تقبل هذا، وقد ترى أن هذا الهزام. ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكن حاول واقسم أنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة سيكون كأنه ولي حميد، وهذا وعد الله عز وجل وليس مخلفا. أما الحديث الثاني عن أبي هريرة فيقول لا يجوز شهادة بدوي على صاحب القرية، رواه أبو داود وابن ماجه. البدوي من ساكن ذا، وصاحب القرية ساكن المدن، والقرية هنا ليست خاصة بالمدينة الصغيرة كما هو المعروف من معناها عرفا، ولكنها تشمل المدن والبلاد الصغيرة، بدليل قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أغريتك، والمراد بالقرية أمور، وهي مدينة عظيمة لا شك، هي أعظم مدينة وما دام سماها قرية لأنها مأخوذة من الاجتماع. ففيه دليل يؤخذ منه أن شهادة البدوي على صاحب القرية لا تصح، ولكنها في العموم مقيد بما إذا كان البدوي متهما في شهادته، وأما إذا كان عدلا غير متهم فإنها تقبل لعموم الأدلة الدالة على قبولها. وعموم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على البدوي، وهذا أيضا مقيد يعني قبول الشهادة بما إذا لم يكن بينهما عداوة كالعداوة التي تكون بين القبائل في الغالب. ومن أيضا من فوائده قبول شهادة صاحب القرية على من؟ على صاحب القرية، وهل لابد أن يكون من قريته أو وإن كان من قرية المجاورة الثانية. ومن فوائدها قبول شهادة صاحب القرية على البدو، وهذا مفهوم من المفهوم، لا تجد شهادة البدوي على صاحب القرية، فمفهوم صاحب القرية على البدوي شهادته مقبول، لكن كما قلت هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك تهمة. فصار المتاع كله في هذه الأشياء، المتاع كله على التهمة، أن يكون الشاهد يجر إلى نفسه نفعا ولو بالشك من عدو أو يدفع عنها ضررا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خبر فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. عمر بن الخطاب تكلم هذا الكلام في ولايته بدليل قوله وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه يشير رحمه رضي الله عنه إلى بعض من السنين الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهم من أخبر من أصحابه، مثل حذيفة بن اليمان صاحب السر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء أناس بأيانه من المنافقين. ويقول أنهم في عهد الرسول بالوحي وهو وحي الله عز وجل، وإن الوحي قد انقطع، لماذا؟ بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فمن ادعى أن الله أوحى إليه شيئا بعد موت الرسول فهو كاذب، لأن الوحي انقطع، ما في وحي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمال دون ما بطن، لأن ما بطن علمه عند الله ولا يمكن أن يؤاخذ الإنسان به. ففي هذا الحديث فوائد، أولا ثبوت عند الله عز وجل بمن يخالف قلبه ما ظهر من جوارحه، ولهذا يخبر الله عنه. ومن فوائده أن الله تعالى قد يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أناس ظواهرهم تخالف بواطنه بالوحي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة إذا ظهرت بالقرائن على صدقها فإنه يؤخذ بها، لكن بشرط أن يكون هناك قرائن. ومثل ذلك بعمل أبي بكر رضي الله عنه بوصية ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس قتل باليمامة في غزوة اليمامة، ومر به أحد الجنود وأخذ درعة ووضعها في جانب العسكر ووضع عليها برمة، ورآه أي رأى ثابت بن قيس بن شماس بعض أصحابه في المنام بعد أن قتل، رآه فأخبره ثابت بأنه مر به أحد الجنود وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب الأسفر وحوله فرس كالسم، وكأنه يريد أن يأخذه. فلما أصبح الرجل وذهب إلى المكان وجد الأمر كما قال. وفي هذه الرؤيا أوصاه يعني ثابتا أوصاه بأمور يعهد بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فعمل بها أبو بكر. قال العلماء ولم يعهد احد يفقدت وصيته بعد وفاته الا ثابت رضي الله عنه، وسبب ذلك انه وجد قرائن تدل على صدق، فإذا وجد قرض تدل على صدق الرؤيا عمل بها، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا أنه أشكل عليه بعض المسائل في الفقه والعلم، ومنها أنه يقدم جنائز من أهل البدع لا يدرى مسلمون هم أم كفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنع فسأله عن أشياء منها هذه المسألة، فقال له عليك بالشرف يا أهل، عليك بالشرف، يعني بمعنى أن لا تجزم بالدعاء بل الشرف، فقل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهب له شاهد من الوحي في اليقظة، الشاهد ما جاء في آية اللعان، ما جاء في آية اللعان بقول الله تبارك وتعالى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول الخامسة أن نعم أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهو دعاء مقيد بالشر. وكذلك في قصه الثلاثه الابرق والاقرع والاعمى، قال الملك، قال الملك لهم ان كنت كاذبا ايش فصيرك الله الى ما كنت، فدل هذا على جواز الاستثناء في الدعاء. اذا قلت للانسان شخص اشتهر عنه انه لا يصلي ومعلوم ان ترك الصلاه كفر، وان من ثبت عندنا انه لا يصلي ومات على ذلك لا نصلي عليه، يعني هو كافر ونكفره بعينه ولا نستوحش من هذا، لان لو استوحش من هذا وقلنا نكفر الفعل دون الفاعل خطا، لم يبقى احد كافرا، نكفر بعينه ونقول لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يسلم عنه. فاذا قدم اليك رجل تشك فيه فلك أن تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. طيب، ومن فوائد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن الواجب أخذ الناس بظواهرهم، بقوله وإنما نأخذ بما ظهر لنا منه. ويؤيد هذا القول من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، حتى قيل له في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك أشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقي له لنحو ما أكل. فنحن في هذه الدنيا لا نعامل الناس إلا على ظواهر، أما في الآخرة في العمل على الظواهر. وجه إدخال هذا في باب الشهادات أن الأصل في المسلم هو العدالة وقبول الشهادة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة؟ في هذا قولان العلماء، منهم من قال أن الأصل أنه ليس بعدل أي المسلم فلا تقبل شهادته حتى تبين لنا عدالته، لأن العدالة شرط وجودي فلا بد من وجود، وقد اشترطه الله في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا بد من وجود. ومنهم من قال إن الأصل في المسلم أن يكون قائلاً بطاعة الله ممتثلاً لأمره والفسق طائع عليه، فالأصل فيه العدالة. والذي يظهر لي أن يقال إن هذه مسألة تختلف باختلاف الناس، فمن لم يظهر منه سوء حملناه على إيش؟ على العدالة وقبلنا شهادة، لكن للأصل المشهود عليه أن يطعن فيه ويجرحه، ثم يعطى مهلة لإقامة الدليل أو لإقامة البينة على جرحه، فإن سقط فحينئذ نرد الشهادة. وهذا الذي نقوله في من لم تظهر عدالته. والتبيئة لجميع الناس وفيما لم يظهر فسقه واحتراقه. أما من ظهرت عدالته وفرد وصار معروفا عند الناس فهذا لا إشكال أن الأصل فيه إيش العدالة. ولهذا لو أن أحد من الناس طعن الإمام أحمد وقال لا ندري هل وعاد فنقش رواية أو لا، لا حاجة لهذا، لا حاجة إلى أن نقوم التعديل من الإمام أحمد أو نحو من العلماء العلم الثقات. وكذلك لو طعن الإنسان في شخص معروف بالفسق والفجور ما حاجة لجهة البينة، لأن ذلك أمر واضح واضح للناس كلها. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متفئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قالوا ليس منفلا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الكبائر. وكمان شكل الزور، الزور مأخوذ من الزراه والانحراف، وشهادة الزور كل ما خالف الحرام. فمن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه فهو شاهد الزور، ومن شهد بما لا يعلم فهو شاهد الزور.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.